الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجهاد، قال رحمه الله: كتاب الجهاد. الجهاد في اللغة بذل الطاقة والوسع، يعني بذل ما يستطيع الإنسان، بذل الطاقة والوسع في تحقيق شيء، في عمل شيء. وشرعا بذل الوسع في قتال الكفار، وهو قتال الكفار نوع من الجهاد. والجهاد الذي هو قتال الكفار ينقسم إلى قسمين: جهاد دفاع وجهاد طلب. فجهاد الدفاع هو إذا أراد الأعداء الكفار الاعتداء على بلد، على بلاد المسلمين، فمحاربتهم ومجاهدتهم هذا يسمى جهاد دفاع، جهاد دفاع. وهو في هذه الحالة الجهاد يكون فرض عين، فرض عين يعني ليخرج فرض الكفاية، يعني فرض على كل فرد، فرد يستطيع أن يقاتل من الرجال بالشروط التي ستأتي سنذكرها إن شاء الله. فهو يكون فرض عين إذا يعني سنذكر أنواع الجهاد إن شاء الله، لكن هنا نقول عند ما ذكرنا تقسيم العلماء له إلى جهاد دفاع وجهاد طلب. فجهاد الدفاع هذا فرض عين، لأنه دفاع عن البلد وعن حرمات المسلمين وعن أموالهم وعن أعراضهم وعن أنفسهم، فهو حينئذ يكون فرض عين على من يستطيع أن يفعل ذلك. ودفاع وهو يعني جهاد الدفاع هذا فرض عين، لكن له شروط، يكون فرض عين بأربعة، ذكر العلماء أربعة أو خمسة، بعضهم يزيد شيء من التفصيل. أمور: الأول، إذا حضر الصف يكون الجهاد فرض عين، لأنه لن هزم سيحدث خللا في نفوس الجيش، ويكون سببا في الهزيمة، يعني الحالة النفسية تضعف عندهم إذا رأوا هذا يهرب وهذا يهرب وهذا يهرب، فيكون هذا يضعف شوكة المسلمين ويكون يعني يفت في عزيمتهم. فإذا حضر الصف وجب عليه أن يستمر في القتال ولا يتركه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. إذا لقيتموهم وتواجه الجيشان فإن حينئذ لا يجوز أن يتولى وأن ينهزم ويهرب، إلا فيما سيأتي، وهو أنه إذا كان عدد الجيش المعادي أكثر من الضعف، إذا كان أكثر من الضعف، وسنشير إليه إن شاء الله. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الذي يهرب غير متحرف للقتال، يعني هو الذي يتحرف للقتال يعني يغير مكانه ليختار مكان أمكن في ضرب العدو، كان هذا على الخيل وعلى هذا يجول هذا ويعود إليهم، أو هذه واحدة. أو متحيزا إلى فئة، إذا كان رأى أنه في مكانه هذا سيغلب تماما، وهناك فئة من المسلمين إذا تقوى بهم وانحاز إليهم تكون في انحياز إليهم قوة ونكاية بالعدو، ففي هذه أيضا يجوز. أما في غير هذا فلا يجوز. قد جعل الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف والهروب ترك المعركة من الكبائر، وأنتم لو رجعتم إلى أي كتاب من كتب الكبائر لابن الذهبي أو لابن حجر الهيتمي المكي، وليس ابن حجر هو صاحب الكتاب هذا العسقلاني، بل هو الهيتمي المكي متأخر عن هذا، فهذا له كتاب اسمه الزواجر عن اغتراف الكبائر، وهو كتاب كبير من مجلدين أو أكثر بعض الطبعات قد تكون، لأنه حقق تحقيقا توسع فيه. إلا أن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسلمين فأذن للمسلمين أن يفروا إذا كان العدد أكثر من مثليهم، يعني أكثر من الضعف، أكثر من الضعف. فإذا كان عددهم مثلا عدد المسلمين 2000 وعدد العدو 3، ففي هذه الحالة يجوز كما قال العلماء. والله سبحانه وتعالى يعني أخذ من قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فال200 ضعف، لكن إذا زاد وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. إذن الجهاد ينقسم إلى قسمين، ولهذا قال العلماء الفرار من العدو إذا كان أكثر من الضعف يجوز، هكذا قالوا إذا كان أكثر من الضعف. الحالة الثانية التي يجب فيها، قلنا الحالة الأولى التي يجب فيها القتال أو الجهاد فرض عين، هذه إذا التقى الصفان، إذا التقى الجيشان، إذا التحمت الصفوف. الحالة الثانية إذا استنفر الإمام المسلمين، إذا كان الإمام طلب من المسلمين أن يخرجوا فإنه يجب حينئذ على القادر أن يخرج، يجب عليه أن يخرج، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا، هذا الشاهد، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الحالة الثالثة التي يجب فيها ويكون الجهاد فرض عين، إذا حضر العدو بلده، يعني إذا اقتحم البلد، لأنه حينئذ يتعين عليه الجهاد دفاع، فيتعين عليه أن يجاهد، كل من كان يقدر أن يجاهد عليه أن يجاهد. إذا كان الرابع إذا كان رجل محتاجا إليه، كان يكون له معرفة بآلات الحرب، مثلا في زماننا لو غنم المسلمون من العدو آلات حرب، طائرات أو أي أجهزة تحتاج إلى خبير، وهناك خبير لا يوجد من يقوم مقامه بها في هذه العملية، فإنه يجب عليه وجوبا عينيا أن يشترك، لأنه لا بد في تشغيلها هنا يعني عون، بل ربما كان سببا في نصر المسلمين. فإذا كان محتاج إليه بهذه الصفة فإنه حينئذ يكون عليه واجب. أما ما قال العلماء ما عدا هذه الأربعة فإن الجهاد فيها يكون فرض عين، فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وهذا معنى فرض الكفاية. وإذا لم يقم به من يكفي أثم الجميع. إذا لكن يجب أن يعلم أن كل واجب، ما هو الجهاد فقط، لا بد فيه من شرط القدرة، من شرط القدرة، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الجهاد ليس على يعني هوى الناس أو كما نسمع ونرى، أنا سأذهب أجاهد مع فلان. طيب أنت تجاهد مع من؟ الجهاد له شروط، هل تحققت الشروط؟ ولذلك لا بد من فقه الجهاد، لا بد من فقه الجهاد. أما أن يأتي الشباب ويغرروا بهم ويسمعون هذه الخطابات، الواحد يغلق على نفسه غرفة ثم ما شاء الله يكون خطيبا لا يجارى، ويسمعون هذه التي تهز العواطف وشباب يعني متحمسون فيندفعون إلى الموت، يكون للمحرقة. بل ربما استغلوا، بل ورد أو ثبت أنهم قد بيعوا بيعا، وهذا سيأتينا في شرط نعلق عليه إن شاء الله. أولا، أول الشروط التكليف. الجهاد عبادة، والعبادات لها شروط، لها واجبات وسنن. فأول شروط الجهاد التكليف، غير المكلف كالنساء مثلا، نحن نقول الوجوب لا يأتي، سيأتينا، بل أنا أتيت ببعض الأحاديث أن بعض النساء كنا يشاركنا في مداوات الجرحى، لكن ليس على وجه على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب. فالتكليف ودليله من السنة أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل في أحد، وكان عمره 14 سنة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صغيرا غير مكلف بالجهاد. في السنة التي تليها وكان عمره على الراجح 15 سنة أذن له عندما كان بالغا قادرا على أن يجاهد. فإذا التكليف شرط من شروط الوجوب. أما هؤلاء الذين يخرجون، نساء تخرج وتأخذ أولادها معها، ويقول إلى أين؟ إلى الجهاد، والله ما عرفتم الجهاد. الشرط الثاني الحرية، فالمملوك لا يجب عليه الجهاد. الشرط الذي بعده القدرة، القدرة على الجهاد. قدرة قد تكون بدنية أو غير بدنية، فلا بد من أن يكون قادرا على الجهاد. والذكورية، وسيأتينا حديث في ذلك، بأن النساء ليس عليهن جهاد كما في حديث عائشة الذي سيأتي. إذن الوالدين، وهذا مفقود فيما يسميه بعض الأحزاب الذين يغررون بالشباب بأنه جهاد، ويجعلون ويحتالوا على والديه. وكثير من الأمهات دخلت المستشفى بسبب ذهاب ابنها إلى فأين الجهاد وأين بر الوالدين؟ وأين قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في حديث عبد الله بن عمرو: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. الرجل جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أحي والديك؟ والحديث الحديث في الصحيح. قال: نعم. وله روايات وألفاظ. أحي والديك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وسنذكر ألفاظه، له ألفاظ كثيرة جميلة جدا بليغة. إذن ولي الأمر، وهذا الذي لا يعترف به الدعاة إلى الأحزاب، بل يهيجون الشباب ويجيشونهم ليخرجوا للموت، وبعد ذلك يقاتل تحت أي راية ما يدري. هناك أمامه أحزاب كثيرة، لا أريد أن أقول عشرات، وإن كان في بعض الأحيان قد يكون كذلك. ثم إذا ذهب هناك يقاتل مع هذا ولا مع هذا، وما رأيته هذا، وما ما 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 مذهب هذا، قصدي عقيدة هذا، وما غرضه من, 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 من القتال. ثم لو فرضنا جدلا وهو بعيد أنهم انتصروا، فمع من سيتحاربون فيما بينهم، كما هو واضح في بعض البلدان التي رأيتموها ونحن جميعا كلنا شهود على هذا. تقاتلوا أحزاب، تقاتلت فيما بينها عندما انسحب الاتحاد السوفيتي، تقاتلوا فيما بينهم وذهب البلد وصار من أضعف البلدان بسبب قتال أهله تقاتلهم فيما بينهم. فلا الإسلام نصروا ولا العدو دحروا ولا أقاموا شرع الله، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يذهب إليه صاحب هذا الحزب وهذه الجماعة وهذه، هل هو متحقق من أنه يدافع لتكون كلمة الله هي العليا؟ ثم لا بد أن يكون الجهاد تحت راية يتولاها ولي الأمر، يقدر المصالح، يقدر المصالح. الآن المفاسد كل من جمع له مجموعة وقال أنا سأذهب وأجاهد، هذا يجر على المسلمين ويلات كثيرة. وأنا لا أحتاج أن أضرب أمثلة، نحن نعيش في 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 خضم هذه الأمور وهذه المآسي. آخرها يتقاتلون، وبعضهم يسمي قتل المسلمين جهادا. هيا قتل المسلمين، يفجرون مساجد ويفجرون بلدان ودور وأسواق للمسلمين، ثم يقولون هذا جهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن هؤلاء أذنوا ببنوك الربا. يا انظر الحجة، الحجة القوية من أين لها القوة؟ والله أضعف من بيت العنكبوت. ثم يأتون ويفجرون في بلاد المسلمين ويقتلون المسلمين ويقولون هذا جهاد في سبيل الله. يأتي على الناس زمان يسمون الخمر بغير اسمها، أشرب روحية زي ما يقولون روحية، هذا يقولون جهاد. يقول هذا باختصار يعني الإشارات، وإلا هذا لو يعني يحتاج إلى أن يكتب فيه، هذا تقنين للجهاد، هذا فقه الجهاد. لكن نحن لضيق الوقت ننتقل للأحاديث. فقال الحافظ رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به، يعني بالغزو، مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. مات على شعبة من نفاق. قوله لم يغزو أي لم يباشر بنفسه القتال، لم يشترك في القتال، واشترطنا في القتال الشرعي شروطا ذكرناها، يعني إذا تحققت الشروط هذه فإنه حينئذ يعني نحن بكلامنا هذا الآن عند الأحزاب الداعية للتفجير والتكفير نحن الآن ترى مخالفين، ونحن الآن ضد المجاهدين. لماذا؟ نحن نقول التزموا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما قاله علماء الأمة المحققون من علماء الأمة. أما أن تذهبوا وراء دعايات التواصل الاجتماعي هذه التي تقلب الباطل حقا، ونحن يعني كما قلت الإنسان ينظر فيما حوله ويرى العبر العجيبة في هذه الدعاوى. المهم أنه يعني لم يباشر القتال في سبيل الله، وإذا قلنا القتال وسكتنا فإنما نقصد به القتال الشرعي الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حسب فهم سلف الأمة، لا حسب فهم الأحزاب وأصحاب الأهواء وأصحاب الأغراض وأصحاب الأحقاد وأصحاب الثارات بين الأحزاب وبين الجماعات. لا، نحن نقصد الجهاد الشرعي الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حسب فهم سلف الأمة، لا فهم الجهلاء، لا فهم أصحاب الأغراض. ومن لم يحدث نفسه به، يعني لم يغزو ولم يحدث نفسه به، يعني بالغزو أي لم يعزم عليه وينويه إذا ويستعد له إذا قام سببه، وتحققت شروطه، فإنه يستعد ونفسيا، فإنه لو قام ودعا داعي الجهاد وتحققت أسبابه وأنه سيجاهد، يعني لو قام الجهاد الشرعي الذي أشرنا إليه بشروطه فإنه يعزم في نفسه أنه يشارك إذا كان قادرا. ثم قال يعني من لم يغزو بالشروط التي ذكرنا ولم يحدث نفسه بالغزو وخلى من الصفتين فإنه يعني إذا مات على هذا مات على شعبة من نفاق، أي خصلة من خصال المنافقين، من خصال النفاق. والحديث هذا الحديث دل على وجوب الجهاد في سبيل الله إذا تعين، وجوبه إذا تعين، ونحن ذكرنا متى يتعين، ووجوب الحرص على الجهاد في سبيل الله متى ما أمكنه ذلك، وقامت الدلائل على أن هذا الجهاد شرعي. ثم دل الحديث على أن ترك الجهاد عند دواعيه، وأنا أكرر هذه قيود لا بد أن يذكر بها الناس، عند قيام دواعيه نوع من النفاق. قال القرطبي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم في المفهم، شرح صحيح مسلم، فيه ما يدل على أن من لم يتمكن من عمل الخير، لماذا لم يحدث من أخذه من قوله ولم يحدث نفسه به؟ يقول القرطبي رحمه الله تعالى فيه ما يدل على أن من لم يتمكن من عمل الخير فينبغي له أن يعزم على فعله إذا تمكن منه وأن ينويه، فيكون ذلك بدلا من فعله في تلك الحال التي لا يستطيعها. فأما إذا أخلى نفسه عن ذلك ظاهرا وباطنا عن نيته فذلك حال المنافق، لا يعمل الخير ولا ينويه، وخصوصا الجهاد، هو هذا هو المنافق، لا يفعل الخير ولا ينويه. هذا الذي قاله القرطبي رحمه الله تعالى يؤيده حديث أبي كبشة، ثلاثة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة، صدقة لا تنقص المال، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. قال: أو كلمة نحوها. وأحدثكم، وهذا مكان الشاهد، وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. هذا عمل، وعبد رزقه الله علما ولم ليس كصاحبه، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. هذا مكان الشاهد. فهو بنيته، فأجرهما سواء، ذاك العامل العالم الغني العامل الذي ينفق ويعلم أن لله في هذا المال حقا وينفق منه في سبيل الله، وهذا الذي لو أعطاه مال الله مالا لعمل به عمل هذا الرجل الصالح، فهما في يعني بسبب نيته فأجرهما سواء، وهذا فضل الله، وإنما الأعمال بالنيات. ورجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فيه، هذا الثالث هم أربعة، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، وشواهد هذا كثيرة كما ترون. وعبد الرزق لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، هذا الأخير الذي يخبط فيه بغير علم، يفعل الفواحش ويظلم عباد الله ويتكبر عليهم ويستعمل المال هذا فيما يضر الناس ولا ينفعهم، ويعصي فيه ربه. هذا تمنى أن مسكين، لأنه لا علم له ولا مال، فوقع في هذه المشكلة، فيقول: لعملت بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. هذا الحديث رواه الترمذي والإمام أحمد. ثم الفائدة الأخرى التي تؤخذ من هذا الحديث ولعلها الرابعة: وجوب العزم على الجهاد عند التمكن منه، وأشرنا إليه فيما سبق، وفعله عند إمكان ذلك. فالواجبات المطلقة، الواجبات منها ما هو مقيد ومنها ما هو مطلق، فيجب العزم على فعلها عند إمكانها، مثل هذا يجب فعلها، غير الواجبات المؤقتة بوقت يجب العزم على فعلها عند دخول وقتها كالصلوات والحج والزكاة، فيجب فعلها عند دخول وقتها. أما المطلقة فيعزم عليها، فإذا تمكن منها فعلها، فإذا تمكن منها فعلها. وفي الحديث دليل على التحذير من النفاق، وفيه أيضا أن النفاق شعب يتشعب، يكون أكبر ويكون أصغر، فهو لقول خصل من النفاق، معناه أن النفاق له خصال بعضها أكبر من بعض وأسوأ من بعض وأفسد من بعض. أيضا فيه دليل، وهذا يقف في وجه الذين يكفرون بالمعصية كالخوارج والمعتزلة، أنه يمكن أن يجتمع في الإنسان خصال إيمان وخصال كفر، فالنفاق من خصال الكفر خلافا للخوارج. الخوارج يكفرون بالمعصية، يقول من عمل معصية فهو كافر، الزاني كافر والسارق كافر، كل هذه المعاصي الكبائر يكونوا يكفرون صاحبها، ولذلك تراهم يقتلون المسلمين لأنهم يرون أنهم كفار. خوارج زماننا الآن يبدأون بالتكفير ثم بالتفجير والقتل، فهم يعتبرون هذه المعاصي التي يقع فيها الناس كفر، فلذلك استحلوا دماءهم وقتلهم، وحصل من هذا الخطأ وهذا الضلال وهذا الجهل فساد عريض في بلاد الله وبين المسلمين. إذن والخوارج يقولون أن له كافر، صاحب المعصية الكبيرة كافر. المعتزلة قريب منهم، لكنه يقولون في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا نقول هو كافر ولا نقول هو مسلم، لكنه في الآخرة مخلد في النار، النتيجة المآل واحد. فهم هؤلاء، وعكسهم المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية أبدا، افعل ما شئت، لأنهم يعتبرون الإيمان هو التصديق. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. يعني الآن توسعت دائرة الجهاد، يعني الجهاد ليس خاصا بقتال العدو، بل هناك أنواع أخرى من الجهاد، وكل واحد له مناسبته وله حاله. قال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. قال الحافظ: رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. يعني في بعض، هو قال يعني من حيث الجملة في الألفاظ فيها شيء من الخلاف، فمثلا لفظ النسائي: جاهدوا الكفار بأموالكم وأيديكم وألسنتكم كما في المجتبى، وهو لفظ أحمد أيضا. لفظ أحمد: جاهدوا الكفار بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم، إلا أنه أخر وأيديكم عن لفظ النسائي، والمعنى متقارب. هذا الحديث، حديث أنس، فيه دليل على تنوع الجهاد، وأن الفرصة متاحة لجميع المؤمنين للمشاركة في الجهاد والظفر بفضله. فبعض الناس يستطيع أن يجاهد بنفسه، وبعضهم يستطيع أن يجاهد بماله، لأنه هو يعني بنفسه، وهو المعبر عنه في الرواية الأخرى بيده. فهذا يجاهد حسب حاله، هذا يجهز الجيش، يشتري أسلحة، قديما كانوا يأتون بالرواحل ويركبون عليها، وكل هذا إذا أذن فيه ولي الأمر يكون من الجهاد، أو يعني يعطيهم أي شيء يستعينون به محتسبا ذلك يكون من الجهاد إن شاء الله. فيكون فيه كما قلنا دليل على تنوع الجهاد، فإنه يكون بالمال ببذله في سبيل الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والصحيح وجوبه، لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء. وقال: وقد جاء في القرآن تقديم الأموال على الأنفس في آيات كثيرة، كقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وإن كان الأكثر تقديم النفس على المال في الآيات، لكن قد جاء، ولعل هذا يعني يكون بسبب الأحوال. فيه دليل على أن الجهاد يكون بالنفس، وذلك ببذلها في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالأموال والأنفس، لكن قدم الأنفس هنا كما قلت، بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وأن الجهاد يكون باللسان أيضا كما في الرواية الأخرى، وذلك يكون بالدعوة إلى الله تعالى، ويكون ببيان حقيقة دين الله والذب عنه، خاصة في مثل هذا الزمن الذي يكون فيه الاعتداء على الإسلام بالطعن فيه وبالطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا إلينا هذا الدين، فهؤلاء الضلال من الروافض وغيرهم عندما يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ومعاوية وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم ولعن وأذل وأخزى أعداءهم، هؤلاء إنما يريدون الطعن في الدين. أما الأشخاص لا 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 ليس لهم فيهم هدف إلا ما ينتج عنه. ولذلك يقول أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى فيهم، يقول: أرى أن هؤلاء عندما يطعنون إنما أرادوا جرح شهودنا على الدين. هم الذين نقلوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المجلدات الكثيرة. لو أن الصحابة كما يقول هؤلاء الملاعين كفروا جميعا وارتدوا إلا 5 ولا 7 ولا 17، فهل سيكون عندنا هذا الجمع والكبير من الأحاديث؟ لا يكون ذلك، لا يكون ذلك. وإنما أرادوا هذا، يقول: إنما أرادوا جرح شهودنا، وهم بالجرح أولى، وهم زنادقة، أسوأ أنواع الكفار الزنادقة، وهم زنادقة. إنما أرادوا جرح شهودنا، هم ما أرادوا أبا هريرة ولا فلان ولا فلان من الصحابة، إنما أرادوا ما يحمله من علم وسنة وتبث في الناس وتكون حجة عليهم، على هؤلاء المخالفين الضلال. فيريدون أن يسقطوا هذه الحجج فيطعنون في صاحبها، في نقلتها، فيكون غرضهم أبعد من هذا. ولذلك وقد كثر الكلام وقبل من الجهال الكلام في معاوية، يقول بعض السلف: معاوية ستر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى هتك الستر وصل إلى ما بعده. فهم يبدأون مثلا بمعاوية، ثم إذا قبل منهم انتقلوا إلى شخص آخر أعلى منه، وهكذا حتى يطعنون في بقية أصحاب النبي. ولذلك يقول هذا الفقه وهذا العلم، يقول أن معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى ما هتك هذا الستر وصل إلى ما بعده، إلى ما بعده. وهؤلاء يخططون للأبعد، هؤلاء أفراخ اليهود أتباع تلاميذ عبد الله بن سبع عليه وعليهم لعنة الله. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: فمعلوم أن الجهاد منه ما يكون بالقتال. نحن نتكئ ونستنير بأقوال هؤلاء الأئمة المحققين، والعلم يؤخذ عن الأكابر ويؤخذ يأخذه الخلف عن السلف، ويفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لا على هو الإنسان الآن. لا لا لو أن كل إنسان قال: أنا والله أنا أستقل يا أخي، أنا أقرأ وأفهم. والله ما تفهم، لأنك لا تعرف العربية التي نزل بها الكتاب ولا التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعرف المكي من المدني، ولا تعرف الناسخ من المنسوخ، ولا تعرف المطلق من المقيد، ولا تعرف هذه الأمور الأصولية التي ينبني عليها فهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن أين لك أيها الغر أن تستقل بنفسك؟ والله الإنسان يقف حائرا أمام كلمة، ثم عندما يقرأ في بيانها وشرحها من علماء الأمة ينشرح صدره وتزول عنه الغمة، ويرى مكان نفسه صحيح، ويرى مكان هؤلاء وقدرهم ومنزلتهم من العلم ومن العلم الشرعي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يقولون نحن رجال وهم رجال، والله ما صدقوا، والله ما صدقوا. وين أنت؟ لا تعرف، لا تعرف. قل له تعال اختبره في أي سر علوم اللغة، وإن كان نال شهادة عليا دكتوراه أو غيرها، ما لم يدرس العلم على العلماء ويدرس العلم على يأخذه من علم السلف. يعني العلماء الآن الذين جاهدوا بعلمهم هؤلاء كتبوا في كل فن خدمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كتب في الرجال، بين لنا أحوال الرجال ويعني سدوا ثغرة كبيرة على ينفذ منها أعداء السنة. فإذا جاءوا بحديث صحيح قلنا لهم: هذا رواه فلان، هذا ضعيف. قال الإمام أحمد منكر الحديث، قال ابن معين كذاب، قال فلان كذا، وقوم آخرون كتبوا في الضوابط وفي القواعد الفقهية، قوم كتبوا في لغة السنة. فالنهاية في غير ابن الحديث لابن الأثير: أي كلمة تشكل عليك في السنة اذهب إلى النهاية في غريب الحديث تجد معناها كذا، حتى أنه يأتي لك بلفظ الحديث ويقول فيه كذا. وكتاب المشارق للقاضي عياض، مشارق الأنوار، هذا في حديث الصحيحين يشرح الألفاظ ويبين أحيانا الألفاظ، يشرح الكلمات ويبين الألفاظ الواردة. وتلميذ له يقال له ابن قرقول في مطالع الأنوار. فهؤلاء خدموا السنة، هؤلاء الذي يريد، هذا الذي يقول أنا أقرأ والله ما يعرف حتى المراجع، هذه حتى المراجع أهل العلم لا يعرفها، فيأتي وينتصب ويقول أنا نحن رجال وهم رجال. فيجب على الإنسان أن يأخذ الأمور من المريض ما لا يذهب إلى كهربائي ويقول عالجني، ولا إلى سباك، يذهب إلى المختص في ذلك. فالعلم والفقه ليس بالتمني. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، نكمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: الجهاد منه ما يكون بالقتال باليد ومنه ما يكون بالحجة والبيان. فالذي لا يدرس من أين له حجة وبيان؟ الآن الذين يتابعون، أنا متابعتي ضعيفة للمقابلات في القنوات، يأتون بالمبطل برجل قوي لسن، قوي في اللغة، قوي في الحجة، ويأتون من أهل الحق بواحد ضعيف يؤثر عليه هذا ويلعب عليه ويمشي عليه المذيع والخصم الآخر، فيظهر الحق أنه. ولذلك يعني لا يجوز للإنسان أن يناظر وهو غير متمكن، لأن النتيجة ستكون عكسية على الحق. فيقول بالحجة والبيان، الحجة تحتاج علم والبيان يحتاج علم، بالحجة والبيان. فالذي يدافع بغير حجة، الحجة لا تكون إلا مصاحبة للعلم، إلا بالعلم والبيان أيضا كذلك، وإن من البيان لسحرا. والدعوة بالحجة والبيان والدعوة، قال الله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذير فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. نذيرا، هذا ذكره في منهاج السنة في الرد على الرافضي صاحب منهاج الكرامة. ويقول ابن القيم، ولعلنا نختم بهذا، إن الدعوة إلى الله ورسوله جهاد بالقلب وباللسان، وقد يكون أفضل من الجهاد باليد. قال هذا يعني قد يكون حسب الحال وحسب الموقف الذي يجاهد فيه، قد يكون أفضل من الجهاد باليد. قال هذا في أحكام أهل الذمة، والله تعالى أعلم. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. وذكرت أن هذا الدعاء الجامع علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وعلم ابنته فاطمة دعاء آخر أيضا جامعا، قال لها إذا أصبحت، ولعله قال أو أمسيتي، فقولي اللهم إني يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله. انظروا هذا الدعاء الجامع، يا حي يا قيوم وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يقول ابن القيم في لفظ يا حي يا قيوم عن شيء، يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من أعجب ما يكون في إصلاح القلب هذين الاسمين يا حي يا قيوم. ذكر هذا في مفتاح دار السعادة، ذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقول لها أثر عجيب في صلاح القلب يا حي يا قيوم، بل وذكر أنها فيها يعني أثر عجيب في الدواء في مكان آخر، ولم يقله يعني يسنده إلى شيخه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله، وأن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.